وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل السداد والعون دروسنا، ونستكمل المباحث الفقهية المتعلقة بأحكام الحيض. قد انتهينا في اللقاء السابق من أن يجب على المرأة الحائض الغسل فور انتهائها من الحيض، وتكلمنا عما يتعلق بنقض ضفائر شعر رأسها أم لا، وقلنا أن الراجح ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بقوله أن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وانقضي رأسك، قالوا أنه للاستحباب، جمعا بين حديث عائشة وبين حديث أم سلمة. نبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في الكلام عن الاستحاضة أو دم الاستحاضة. ضابط هو استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا. ضابط دم الاستحاضة هو استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم أو اليومين في الشهر. ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم أو اليومين في الشهر، كما سبق وأن ذكرنا هذا الدم أي دم الاستحاضة مصدره عرق ينفجر، يسمى عرق العازل، ينفجر في الرحم. أما دم الحيض فمصدره الرحم، فالمخرج واحد والمصدر مختلف. وقد جاءت الأدلة الشرعية بالتفريق بينهما في الأحكام وفي الطبيعة، يعني هذا له طبيعة وهذا له طبيعة، وهذا له أحكام وهذا له أحكام. فكلامنا إن شاء الله عن الأحكام المتعلقة بدم الاستحاضة بعد أن ذكرنا الأحاديث والأحكام المتعلقة بدم الحيض. وكما قلت، بعد أن نفرغ من كتابة هذا المبحث سنرجع إلى الكتاب ونقرأ ما فيه ونربطه بما ذكرناه. قلنا هو استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم أو اليومين في الشهر. روى الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت، من القائلة؟ فاطمة بنت أبي حبيش. فقالت: إني أستحاض. أشكلها ألف همزة مضمومة سين ساكنة تاء مفتوحة إلى آخر، إني أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة، أي أترك الصلاة؟ إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إن ذلك عرق. لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية في غير مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. وفي رواية عند مسلم ليس بالحيضة، ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهب قدرها، هي الضمير عايد على إيه؟ على الحيض، أحسنت. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم ذلك عرق، يقال لهذا العرق العاذل، يقال لهذا العرق العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، وهو في أدنى الرحم دون قعره العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره. وعند مسلم من حديث أم حبيبة بنت جحش ابن رئاب، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، من حديث أم حبيبة بنت جحش ابن رئاب، رئاب وهي أخت زينب وأخت حمنة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أنها استحاضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. طيب كده انتهى الحديث. قولها 7 سنين، قولها 7 سنين، المراد، المراد بيان المدة التي ظلت فيها تستحاض، ولا يفهم من الحديث أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مضي 7 سنين استحاضة، ولا يفهم من الحديث أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 7 سنين استحاضة. إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل. بعد ذلك كيفية طهارة المستحاضة، كيفية طهارة المستحاضة. ق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة بنت جحش: أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فليس في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. فالواجب عليها الوضوء لكل صلاة. وفي رواية عند أبي داود: فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل لكل صلاة، وهذه الرواية لا تصح، قال الطحاوي في مشكل الآثار: أن حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة، لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة دون الغسل، لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة دون الغسل. بعد ذلك أحوال المستحاضة، أحوال المستحاضة، والمبحث ده مهم جدا، لأنه بيشكل على كثير من النساء، فممكن أن تصلي وهي حائض، وهذه مخالفة، وممكن أن تترك الصلاة وهي مستحيضة، وهذه مخالفة. فالعد والإنصاف لابد أن نفقه فقه الاستحاضة كما ينبغي. أحوال المستحاضة: أول حالة أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة. إيه معنى كلمة حيض معلوم؟ يعني بيأتيها في اليوم الفلاني أو اليوم العلاني، وبيمكث عندها 4 أيام 5 أيام أقصاها 6 أيام، بقالها على الموضوع ده كده 10 سنوات، لا تختلف يوما ولا أكثر من ذلك. يبقى أن يكون لها إيه؟ حيض معلوم قبل الاستحاضة. بعد ذلك اكتب التصرف، يعني معناها إيه؟ لها حيض معلوم ثم جاءتها إيه؟ الاستحاضة، يبقى في الأصل عندها حيض معلوم، بعد ذلك طرأ عليها الإيه؟ الاستحاضة. طب تعمل إيه؟ أهو التصرف: ترجع إلى مدة حيضها المعلومة السابقة، ترجع، نعم، هذا الحالة الأولى، أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، ودي واضح، حيض معلوم يعني معروف، زمن مجيئه، فترة مكثه، كيفية الطهارة منه. بعد ذلك دخل عليها دم الاستحاضة. التصرف ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق، ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابقة، فتجلس فيها ويثبت لها جميع أحكام الحيض. ترجع إلى مدة حيضها المعلومة السابقة فتجلس فيها ويثبت لها جميع أحكام الحيض. افتح قوس، حرمة الصلاة، حرمة الصيام، حرمة الطواف بالبيت، حرمة الجماع، حرمة الطلاق. ويثبت لها جميع أحكام الحيض: حرمة الصلاة، حرمة الصيام، حرمة الطواف بالبيت، حرمة الجماع، حرمة الطلاق. دليل ذلك، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. واضح الدلالة؟ دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، 6 7 8 3 خلاص، لأن أنت إيه لك إيه مدة معلومة تعرفينها جيدا، فإذا زاد الدم عن هذه المدة يبقى دم استحاضة. مثال ذلك، مثال ذلك: امرأة كان يأتيها الحيض، ده مثال يا أخوانا وبالمثال يتضح المقال. امرأة كان يأتيها الحيض 6 أيام من أول كل شهر، ثم أتاها باستمرار، فيكون حيضها 6 أيام من كل شهر وما عداها استحاضة، وما عداها استحاضة. لا، من أول كل شهر. طب خليكم معايا كده، يبقى نقول هذه المرأة كان يأتيها الحيض 6 أيام من كل شهر، بعد فترة فوجئت الدم مستمر، فاحنا الحكم الشرعي هذه الأيام المعلومة تدعي الصلاة فيها 6 5 3 4 كل امرأة بحالتها. بعد انقضاء أيام حيضها الماضية في الحالة الجديدة تغتسل لتطهر من حيضها، معايا يا اخواننا كده، وبعد ذلك تعيش كأن ليس عليها شيء، كل ما كان محرما عليها أصبح حلالا، غير أنها تتوضأ لكل صلاة. أما ما كل ما كان محرم من حرمة الصلاة وحرمة الصيام والطواف والطلاق من الزوج والإتيان، كل هذا ماله يا أخوانا، يلغى الحكم وتعيش كامرأة ليس عليها شيء. طيب، الحالة الثانية من أحوال المرأة المستحاضة: ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بمعنى بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها، بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها. أن يكون الاصطحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمره. يعني إيه؟ معروف كده. البنت في مصرنا يعني إن كانت من بيتها إلى معهدها ثم إلى بيتها ولا تعرف شيئا عن شيء، إذا رأت هذا الدم ينزل ترتبك وتضطرب فتذهب إلى أمها، أمها تبدأ تضحك واخد بالك وتعلمها بالأمر. طيب خلاص افعلي كذا وكذا وكذا. طب وبعدين يا أمي؟ يومين ثلاثة. انتظرت الفتاة أن ينقطع عنها الدم، من قطع عنها الدم ده في بداية الايه الأمر. يبقى ده الفرق بين حالة دية والحالة اللي قبلها. يبقى هذه المرأة عندها دم استحاضة من أول أمرها، لها حكم شرعي؟ نعم لها حكم شرعي. التصرف تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز بين نوعي الدم، تعمل بالتمييز بين نوعي الدم، فيكون حيضها أسود ثخين شديد الحمرة يميل إلى السواد له رائحة يخرج برفق ولا يسيل سيلان. أسود ثخين شديد الحمرة يميل إلى السواد له رائحة يخرج برفق ولا يسيل سيلان، فيثبت أحكام الحيض. وما عداه فهو استحاضة، يثبت لها أحكام الاستحاضة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. الدليل احنا الحالة الثانية اللي هي ايه قلنا من ساعة ما بدأت وهو ايه استحاض. طيب أحكام الحيض غير أحكام الاستحاضة. ومعلوم بالدليل وبالاستقراء يستحيل أن تكون امرأة حائض طوال عمره، ده مش موجود. يبقى أصبح في عندنا حيض واستحاضة. المرأة الأولى النوع الأول لها أيام خلاص خلصنا بتمشي على أيامها. طب الثانية من أول أمرها وهي مستحيضة، مستحيضة يعني الدم منقطع، فهنا تعمل بالتمييز. التمييز ايه؟ التفريق بين نوعي الدم. فقلنا دم الحيض اسود ثخين شديد الحمرة يميل الى السواد له رائحة لا يسيل سيلالا ويخرج برفق، دي علاماته تعرفها المرأة. الدليل على هذا الفعل بقى قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش: اذا كان دم الحيض، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، الآخر اللي هو إيه بقى؟ استحاض. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، إنما هو عرق، اللي هو عرق الإيه؟ العاذل، إنما هو عرق. طيب الحالة الثالثة، ألا يكون لها حيض مميز، أن لا يكون لها حيض مميز. معنى كلمة حيض مميز يعني أيام الحيض. ولا تمييز صالح. ولا تمييز صالح يعني لا تتمكن من التمييز بين نوعي الدم بأن تكون المستحاضة مستمرة. بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم، ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة. تاني، ألا يكون لها حيض مميز ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة أو على صفات مضطربة. لا يمكن أن يكون حيضا أو على صفات مضطربة. لا يمكن أن يكون حيضا. التصرف، تعمل بعادة أغلب النساء. تعمل بعادة أغلب النساء يعني أقاربها، أخواتها، أبناء عمومتها، ما تعيش فيه من مجتمع ممن هم في سنها أو قريبا منها. والحالة دي إخوان قل أن تحدث، لأن لا يوجد امرأة بهذا الشكل، لا تدري عن شيء، هذا قل أن يحدث. ولكن إن وجدت فقد دلت الأدلة الشرعية على ثبوت هذا الأمر وعلى التصرف فيه. التصرف تعمل بعادة أغلب النساء، بمعنى أنها ترى الدم مثلا في الخامس من الشهر، ترى الدم مثلا في الخامس من الشهر ويستمر، فلا تستطيع التمييز ولا التميز. فيكون حيضها ستة أو سبعة أيام من أول رؤية الدم والباقي استحاضة. الدليل على ذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش حمنة بنت جحش قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. فتحيضي، ستة أيام أو سبعة أيام. في علم الله، في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي. واستنقيت فصلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة. وأيامها وصومي، وأيامها وصومي، فصلي 24 أو 23، لأنها قال 6 أو 7. قوله صلى الله عليه وآله وسلم 6 أيام أو 7 أيام ليس للتخيير، ليس للتخيير. حاضر. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحمنة بنت جحش: فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. ده الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ليس للتخيير، إنما هو للاجتهاد، ليس للتخيير إنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها. ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما. قوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ليس للتخيير إنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها. ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما. بعد ذلك أحكام المستحاضة، أحكام المستحاضة. المستحاضة لها أحكام الطهر إلا فيما يلي: أولا وجوب الوضوء لكل صلاة. وجوب، نعم. واستنقيت، يعني كيف أنها ترى في أمر الدم وهو متصل نزول، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة بنت جحش: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، أي حالتك بعد الاغتسال اختلفت عن حالتك قبل الاغتسال. يعني كان قبل الاغتسال لي 6 أيام 7 أيام يوجد دم وتوجد رائحة وأثار من الدم، فلما اغتسلت بالماء ذهب كل هذا. واخد بالك، هذا هو الطهر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المعني بالطهر أن ينقطع الدم. كيف والدم مستمر معي؟ يعني إيه أثار الدم وأثار التي يتركها الدم في المحل وفي غيره ذهبت، لم يعد لها أثر، كده تعتبر إيه؟ طهرت. أحكام المستحيضة أو المستحاضة، المستحاضة لها أحكام الطهر إلا فيما يلي، يعني شأنها شأن المرأة التي ليس عليها دم إلا في أمرين اثنين. الأول وجوب الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. وعليه فهي تتوضأ لكل صلاة مؤقتة بعد دخول وقته. ثم توضئي، تتوضأ لكل صلاة مؤقتة بعد دخول وقت. ايه معنى مؤقتة؟ يعني لها وقت محدد بعد دخول ايه وقتها. واما الغير مؤقتة اللي هي السنن فتتوضأ عندما تريد ان تصلي، لانها غير مؤقتة، تتوضأ عندما تريد ان تصلي. الامر الثاني عليها أن تغسل أثر الدم إذا أرادت الوضوء. عليها أن تغسل أثر الدم إذا أرادت الوضوء، ثم تضع على المحل شيئا يمنع الدم. ثم تضع على المحل شيئا يمنع الدم. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش، لفاطمة بنت أبي حبيش، اجتنب الصلاة أيام تحيضك. اجتنب الصلاة أيام تحيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. مسألة، حكم من قامت باستئصال الرحم ونزل عليها دم. حكم من قامت باستئصال الرحم ونزل عليها دم. فهذه لا تثبت لها أحكام الاستحاضة. ده كلام الشيخ العثيمين يا أخوان. فهذه لا تثبت لها أحكام الاستحاضة، وحكمها من ترى صفرة أو قدرة بعد الطهر. وحكمها حكم من ترى صفرة أو قدرة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولكن يلزمها عند الصلاة إزالة هذه الآثار، إزالة هذه الآثار، وأن تضع شيئا على المحل وتتوضأ لكل صلاة. كما تعلمون أن الصفرة والقدرة إذا اتصلت بالحيض فهي حيض، إذا اتصلت بالحيض فهي حيض، أما إذا كانت بعد انقضاء الحيض فلا شيء في ذلك. فهنا هذه المرأة استأصلت رحمها، وطبعا لا يفوتنا أن استئصال الرحم بنية عدم الإنجاب مخالف شرعا ولا يجوز، أما إن كان الاستئصال لمرض ونحوه فلا بأس بذلك. نعم، تأتي قبل الحيض وتأتي بعد الحيض. تأتي قبل الحيض ليست بحيض، تأتي متصلة بالحيض فهي حيض. المعني بالاتصال بالحيض أي لم يتم الطهر الكامل، أي لم ترى المرأة القصة البيضاء ولكن رأتها غير بيضاء، فجاء بعدها صفرة وقدرة، هذا كله حيض. أما إذا رأت القصة البيضاء واستمر الطهر يوما أو يومين ثم جاءت الصفرة والقدرة فهذا ليس بحيض. يبقى هنا هذه المرأة يلزمها أن تغسل عند الوضوء وعند الصلاة أثر الصفرة والقدرة عن المحل وفي الثياب، وبعد ذلك تضع شيئا على المحل حتى لا يظهر أثره، ثم تتوضأ لكل صلاة وصلاتها إن شاء الله صحيحة بعد ذلك. طيب، نقف إن شاء الله حول استعمال ما يمنع الحيض أو يجلب الحيض، والله عز وجل أعلى وأعلم.